منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام، وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم. عاش حياته يتيما بلا أب، وفقد أمه في عمر السادسة، وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم، وأصبحنا نسير على سراجه المنير. الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم. ميكس أف أم هي كلها في الميكس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، البرنامج الذي نتذاكر وإياكم فيه أخبار البشير النذير حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل مولاه سبحانه وتعالى أن يرضى عنا ويصلح لنا حالنا ويجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الموفقين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم افتح لنا أبواب القبول وبلغنا المأمول واربطنا بحبل الحبيب الرسول، واجعلنا ممن سار على هدي واقتدى بهداه واستنار بنوره واستظل بظله وكان على خير سنن وقام بالسنن، وأحياها في نفسه وأحياها في زوجه وأحياها في أولاده وأحياها في بيته. ما أجمل أن نأخذ نصيبنا من أحياء سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أجمل أن نأخذ نصيبنا من نشر سنة النبي المصطفى. كثير من البيوت تحتاج إلى تعزيز مفهوم إحياء السنة النبوية، كيف إنها تأخذ نصيبها من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو فتش الإنسان تجد البعض ربما قد يعني في بعض البيوت يكون عن تقصير في إهمال السنن الرواتب، فتحتاج هذه البيوت أن تعزز مفهوم الحرص على السنن الرواتب. تجد بعض البيوت تفقد معاني الأمن والأمان للبيت، إذا دخلت نسيت أن تسلم وأن تبسمل وأن تقرأ آية الكرسي وأن تقرأ دعاء الدخول، تقرأ دعاء الخروج. هذه كلها حروز يتحرز بها الإنسان من العين، يتحرز بها الإنسان من السوء من المكروه، وهذه أمور في غاية من الأهمية، فيحتاج الإنسان أن يتحصن بها. فكل بيت الكمال لله سبحانه وتعالى، ما فينا أحد كامل، وأكمل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الواحد فينا يستطيع أن يأخذ نصيبه من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم كذا نعمل إشارة بسيطة نحاول نتأمل فيها في سيرة النبي، لحاجة نحتاج إحنا في حياتنا، كيف الإنسان يتعلم تحمل ضغوطات الحياة من خلال سيرة محمد بن عبد الله. كيف نستطيع أن نتحمل ضغوطات الحياة من خلال سيرة سيدنا محمد بن عبد الله؟ أكيد اللي يحبوا تابعوا الحلقة صوت وصورة يستطيع أن ينضمون على البث المباشر على التيك توك @فيصل كاف. تقدر تفتح البث المباشر الآن تتابع الحلقة صوت وصورة. ما في أحد ما يتعرض إلى ضغوط في الحياة، وأظن يعني لما تمر الأزمات جاتنا أول أزمة كورونا. طبعا قبل كورونا كذلك مرينا بعدة أزمات، لكن من يعني آخرها حديثة عهد بنا كانت الكورونا، وشفنا كيف كانت الأوضاع، شفنا كيف الحرمين الواحد ينظر إلى صحن الكعبة ما يكاد يجد فيه طائف يطوف، وكم كانت القلوب تعتصر ألام، وكم كانت الأعين تسكب دموع، وكان موقف مهيب سبحان الله. وبعضهم قالوا كيف كذا صار بيت الله فترة بسيطة وإذا بالكعبة ما تجد فيها يعني موضع قدم تضع فيه قدمك من زحمة الناس وإقبال الناس وفرح الناس وعودة الناس. اللهم لك الحمد ولك الشكر. وكيف يعني البلاد عندنا فتحت ذراعيها لكل المعتمرين، كل الحجاج، بكل الحب كل الود، من لحظة الاستقبال من المطار إلى وصولهم للحرمين إلى توديعهم بعد ذلك، وكأنهم بالفعل ضيوف في بيوتي في ضيوف في بيوتنا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الفترة تلك مرت بالناس ضغوط، اللي ما اعتاد يجلس في بيت جلس في بيته، التجار أصلا يعني كاكينهم سنة وشوية وهي شبه مغلقة، وبعضهم كانت الإيجارات شغالة عليهم وكان الضغط كان شديد جدا عليهم، بعضهم الوظائف ما كان يجدها بسهولة والناس في بيوتها، فيعني حالة كانت جدا صعبة وحدة الضغوط هذه. ويعني تمر بينا فترات بعض الحروب تأتي وتروح وترجع الضغوط، لكن كيف الإنسان يتأمل ويتعنى ويستفيد من سيرة النبي في تحمل الضغوط هذه. يعني مثلا لما تجد سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تجده من بداياته عجيبة. أول حاجة مات أبوه قبل أن يولد، ثاني حاجة ماتت أمه وهو صغير، قبل ما تموت أمه كل الرضعاء رفضته، مع أنهم لو دروا يقول لك الصيد وكل الصيد في جوف الفراء، لو عرفوا قيمة هذا المولود والله لتقاتلت عليه النساء. تعرف كانوا مرابع بني سعد كلهم سبقوا سيدتنا حليمة، سيدتنا حليمة وصلت آخر وحدة. ليه؟ لأنه الأتان حقها الداب حقها ضعيفة هزيلة، يعني هي من بيت غلبان كانت، يعني خلينا نقول كذا من أفقر البيوت في مضارب بني سعد. فاللي قبلها كلهم وصلوا ما شاء الله تبارك الله وأخذوا أشراف مكة، وكل ما عرض سيدنا محمد على مرضعة لا هذا أبوه ميت هذا يتيم لا 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 لا. وسيدتنا حليمة كان ولدها عبد الله يبكي بكى شديد لأنه ما في صدرها حليب. وصلت سيدتنا حليمة ما حصلت ولا مولود باقي في مكة، ويمكن لو حصلت مولود في مكة كان أخذته وفضلته على النبي. ألم يجدك يتيما فآوى، لكن ما حصلت أحد، قالت زوجة ما بقي أحد وأنا أستحي أرجع لبلادي وما معي أحد، خلينا نأخذ هذا لعله يكون نسمة مباركة، فلنأخذه لعله أن يكون نسمة مباركة. زوجها طيب عاقل قال لها خذي. هي مبهورة سيدتنا حليمة، هي مندهشة سيدتنا حليمة، يعني ما كيف أوصف لكم، ما أن أخذت هذا المولود ووضعته على صدرها هي تحكي إلا وصدرها يتجه تجاه النبي يكاد أن يتفجر مما أتاه من الحليب. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بعض كتب السير أنه شرب من الصدر من الثدي الأيمن، ولما أخذته للأيسر لم يرضى وكأنه يقول لها هذا لعبد الله، يعني ما يصير النبي يشرب الحليب كله. فشرب رسول الله وترك لأخي عبد الله يشرب معه. صدر ما كان يبيض بقطرة أصبح وكأنه يكاد يتفجر من كثرة الحليب. إيش أكلت؟ كبدة عسل، جابوا لها قرص عسل كذا دوعني، وجابوا لها كبدة مشوية وجابوا لها حلبة وجابوا لها وكذا وأكلوه في الساعة هذيك عشان تتملى صدره، ولا رعاية الله وعناية الله بحبيبه ومصطفى؟ الرعاية والعناية بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي التي جعلت حليمة صدها يتفجر من الحليب. برحب طبعا بكل اللي تابعونا الآن صوت وصورة عبر التيك توك فيصل كاف منورين برنامج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا تعلق وتخلق بهذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد احنا نتكلم كيف النبي من بداية حياته كلها ضغوطات، فالنبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن يولد مات أبوه وهو لسه يعني عمره 6 شهور في بطن أمه، وعمره وصل 6 سنوات ماتت أمه، وبعدين شوية وأخذوا جده عبد المطلب ومات عبد المطلب، أخذوا عمره 6 سنوات وماتوا عمره 8 سنوات. كان يحبه حب شديد، كان مدلل عند جدي عبد المطلب، كان ابن مدلل، كان حفيد مدلل عند جدي عبد المطلب. كانت عبد المطلب سيد من سادات قريش، كانت تهاب قريش كلها، له الموقف الشهير أمام أبرهة: أنا رب إبلي وللبيت رب يحميه، فحمى الله بيته وأرسل الطير الأبابيل على أبرهة وقومه ففروا وهربوا وهلك من هلك منهم. ثم بعد ذلك مرت السنون حتى جاءت البعثة وكذبه قومه كله، وأول من كذبوا أهله أبو لهب وأقاربه، صاحبه وحبيبه وزميله واللي كان معاه دائما أبو سفيان بن الحارث ابن عمه مباشرة، شديد الشبه بالنبي وشديد الصحبة للنبي. ما أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه رسول إلا وأصبح من أشد الناس عداوة لرسول الله. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني عبد المطلب كان يحب حب شديد، لكن ما كمل معه 2 سنوات. طبعا له قصة مشهورة عبد المطلب مع سيف ذي اليزن. سيف ذي اليزن هذا ملك اليمن، ملك تبع في اليمن، انتصر على الحبشة الأحباش هذول اللي جاءوا إلى اليمن، ومن اليمن غزوا الكعبة وكان معهم أبرهة بالأفيال حقهم وأحدثهم أحدثهم من الهلاك. فلما سيف ذي اليزن استطاع أن يتخلص منهم، العرب في الجزيرة كلها فرحت منه، كلها جاءت تهنيه، ولما راحوا عنه كان على رأس وفد قريش في التهنية عبد المطلب. فلما رأى عبد السيف عبد المطلب تفرس فيه أن من سلالته أو من يعني بضعه تخرج النبوة، فنبأه وخبره بما عندهم من الكتب ما يكون في آخر الزمان وما يكون من نبي الزمان وأنه يتيم، فأعطاه الأوصاف التي تنطبق في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسماه محمد، قيل له: لما سميت محمدا؟ ما كان يعرف اسم محمد. قال: لكي يحمد في الأرض وفي السماء، لكي يكون محمودا في الأرض وفي السماء سميته محمدا. حتى في الكتب السابقة كان اسمه أحمد، اسم محمد خبئ كده مخبأ للنبي. سيدنا عيسى ايش يقول؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكان اسمه أحمد في السماء فأصبح في الأرض محمدا، وهو أحمد وهو محمد وهو محمود. اللهم صل على المحمود، خير من عبد الملك المعبود صلى الله عليه وسلم. فأول من كذبه أهله، كان يقول للناس ويجمعهم والناس تعرفه، كان قبل ما يأتي بالبعثة كان يسمونه الصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، رجع الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين، وكانوا لما نسألهم عن شيء يقولوا لهم ما جربنا عليك كذبة، أنت عمرك ما سمعناك تكذب، ما جربنا عليك كذبة. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملك بها العجمة والعرب، قولوا لا إله إلا الله، أول من قالهم لا تصدقوه فإنه كاذب عمه أبو لهب، مع أنه تعرف أنه عمه كان شديد الحب له، لكن يا جماعة الشقاوة والسعادة بيد الله، الشقاوة والسعادة بيد الله، تبت يدا أبي لهب وتب. ليش تعرف ليش سمي أبو لهب أبو لهب يا جماعة؟ مين يعرف لما سمي أبو لهب أبا لهب أو بأبي لهب؟ من شدة بياضه، وجهه كذا فيه له بياض مع حمار كأنه كذا يخرج منه لهب، فسمي أبا لهب من شدة البياض التي اختلط بحمرة، كأنه ما شاء الله تبارك الله في لهب بيخرج منه من الحمار اللي فيه والجمال اللي فيه. فصار لصق به الاسم، ولكن سبحان الله الاسم وكأنه كان يشير إلى حالة أخرى من اللهب سوف يلتهب بها لأنه عاد رسول الله. هم سموه أصحابه أبا لهب عشان الجمال اللي فيه، ولكنه حقيقة سوف يصطلي في اللهب، ونزلت عليه اللعنة من القرآن، تبت يدا أبي لهب وتب، وما نزلت عليه بس نزلت عليه وعلى زوجته. وعلى من كفر من أولاده، عنده ولدين كانوا متزوجين كانوا متزوجين بنتي النبي. بعضهم متأكد إن أول مرة يسمع المعلومة هذه. عنده عتبة ومعتب وعتيبة، اثنين منهم كانوا متزوجين رقية وأم كلثوم. تخيلين كانوا متزوجين رقية وأم كلثوم. من فضل الله ولطف الله إنهم ما دخلوا عليهم، تزوجوهم في تلك الفترة، جاءت البعثة للنبي، النبي أعلن خبر كونه نبي الله وأمرهم أن يسلموا. أبو لهب أراد أن يحرق قلب النبي في بناته، قال لأولاده أنتم علي حرام وأنا منكم بريء إن لم تطلقوا بنات محمد نكاية في محمد. هو مدر أنه سووا أكبر خدمة للنبي. حياك الخطاط المصمم يحيى الزهران يقول أول مرة أسمع المعلومة. نعرف إحنا الواحد لما يغوص في السيرة يعني بيتفاجئ بمعلومات كثيرة. لما تسأل بعضنا مثلا مين أخوان النبي من الرضاعة يتفاجئ، لما يعرف انه خالد بن الوليد وسيدنا عبد الله بن عباس اولاد خاله يتفاجأ، لما يعرف انه بين خالد بن الوليد وبين النبي مصاهره يتفاجأ، لانه خالد بن الوليد خاله ميمونه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاله عبد الله بن عباس كذلك وزوج رسول الله. لما يعرف ان النبي تزوج اثنين اخوات بعضنا يتفاجأ، زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث اخوات من ام واحدة. ففي السيرة اشياء كثيرة ممكن يتفاجأ بها، وكل يوم نسمع بنتعلم منها. المهم نحولها إلى واقع في حياتنا ونستمتع بها في صلتنا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا أبو لهب أراد أن يطلق أولاده وبنات النبي حتى يحرق قلب النبي، ما درى أنه أسعد رسول الله بهذا الأمر وأنه خدم رسول الله، لأن الله لم يأذن ولم يسمح لأبناء أبي لهب أن يقربوا من بنات أشرف الخلق. إذا كانوا بنات أشرف الخلق فلا شك أنهم هم أشرف الخلق. نعم نعم صحيح. إذن بيقول لي إذن الوليد بن المغيرة والنبي كانوا عدايل، والنبي والعباس كانوا عدايل، والعباس والوليد كانوا عدايل. ولكن الوليد بن المغيرة نزل في قرآن يتلى هماز مشاء بنميم، والنبي صلى الله عليه وسلم النبي حبيب رسول الله وعمه، تبت يد أبي لهب وتب. لا خدموا ولا ناصروا، وكانوا شديدي الأذى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو وزوجته وبيتهم، زوجته حمالة الحطب. نسأل الله اللطف والسلام والعافية. فالنبي المصطفى من أول البعثة وهو كان يتحرك للطغوط، ثم بعد ذلك أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام أذية، ضغوط على رسول الله. أنتم ما تتخيلوا، وهو أشرف الخلق، هو الآن في الآن في هو متلبس بحال النبوة، يعني هو الآن نبي الله، ومع ذلك سامحوني على الكلمة، يعني بصق في وجهه، سامحوني على الكلمة، مع ذلك رمي سل الجزور على ظهره، مع ذلك خنق خنقا شديدا حتى كادت تبزغ عينيه من أثر الخنق الذي خنقه إياه عقبة بن أبي معيط. النبي تعرض لأذية شديدة، مع ذلك الصغار الأطفال رموا الحجارة عليه حتى أدمت عقبيه. أنتم متخيلين؟ النبي يروح للناس عشان يدخلهم الجنة وهم يرجعوه، ويقولون الأطفال لم روحوا ورموا عليه الحجارة، ويجوا الأطفال البزور الصغار ويأخذوا الحجارة ويرموه على رسول الله، فينزل من عندهم والدم يخرج من قدميه وهو سائر. يجي صديق يبغى يدافع عن النبي فيضرب ضرب مبرح، حتى يعني الواصف يقول لا يكاد أن يعرف وجهه من قفاه من شدة ما ضرب. أنت عارف وجهه من قفا من كثرة ما ضرب سيدنا أبو بكر الصديق. ولما ضرب ضرب شديد أغمي عليه، ولما أغمي عليه أخذ إلى البيت، وأول كلمة لما استفاق قالوا أمه ما تعرف المسلم، لسه ما تعرف إيش القصة وإيش الخبر. أول ما استفاق ما قال كيف أبوي كيف أمي إيش اللي صار إيش قصتي، كيف رسول الله كيف رسول الله كيف رسول الله، أول كلمة قالت سيدنا الصديق، أول كلمة على طول نطق بها سيدنا الصديق كيف رسول الله. ثم بعد ما تعرض لما تعرض له من الأذية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما الذي حصل له بعد ذلك؟ حصر. تعرفوا أن النبي حصر 3 سنوات حتى أكل ورق الشجر؟ إحنا الواحد فينا اللي الآن ما يستحمل، إحنا الآن الواحد فينا ما يستحمل أن نجلس يوم بلا غدا، مش بلا أكل يوم كامل. الواحد فينا ما يستحمل أنه يجلس يوم واحد بلا غدا. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يطوي الأيام كلها على التمر والماء. سيدتنا عائشة كانت تقول كنا يمضي الهلال والاثنان والثلاثة ولا يوقد في بيت النبي نار. تخيلين يقول يمضي الهلال والاثنين والثلاثة والنبي ما بنشتعل في بيته نار، يعني ما في شيء يطبخ في بيت رسول الله. معقولة؟ ما في شيء يطبخ في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ يا الله، للدرجة هذه؟ والواحد فينا ما يستحمل؟ لا لا، أحيانا في غدا بس ما في ذاك يعني المواصفات المطلوبة، ولا في غدا يمشي الحال، نزحل ونتضايق ونتضجر ونشعر يا الله ليش الأوضاع كذا وليش إحنا كذا. وحبيبنا محمد كان تعرف أنه كان يدخل على بيته يقول يا عائشة، هذا برضو ترى يعني من حيث الصورة الظاهرة ضغوط، لكن النبي كان عنده فن في التعامل مع الضغوط. كان يدخل على سيدنا عائشة، يا عائشة في بيتنا الطعام؟ تقول له لا يا رسول الله. يقول اللهم إني صائم. اللهم إني صائم. هذا فن من فنون التعامل مع الضغوط. يعني هذا الظرف اللي أنا فيه الله عالم بي صح؟ فأنا أحول الضغط هذا إلى قربة إلى الله. يا الله، أشوف هذا صراحة يعني هذا يسمونه فتح. يقولوا مادح نفسه كذاب، بس والله المعنى الجميل هذا أنا مبسط الآن فيه، أنا مبسط يعني سبحان الله. والله والله ما كان خاطر في بالي قبل دقيقة المعنى هذا، كيف أحول الضغط إلى قربة إلى الله، أستمتر بها عطاء الله سبحانه وتعالى، فيعطيني الله فيدهشني الله بالعطاء. أنا داخل بيتي ما في أكل، المفروض أنزعج أتضايق أتبرم؟ لا، أنا الآن واجهت ضغط شديد، كيف أحول هذا الضغط إلى استعطاف واستمطار رحمة الله فيمطر الله علي رحمته؟ يا سلام، الله ما يفرح من الطاعات بمثل الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. حلو، إذا ما في بيت طعام إذا أنا حتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يا عائشة في بيتنا طعام؟ قالت لا، اللهم إني صائم. بس شوف بعد ذلك كيف سوف يدهشك الله بعطائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حوصر 3 سنوات من السنة 7 من البعثة إلى 10. بالله عليكم، هذه ضغوط ولا ما هي ضغوط؟ أمر عادي هذا، اعتيادي ولا ضغط صعب تقبله؟ يعني ممكن يا رب أنا نبيك، أنت اللي اخترتني أكون رسولك، خليني هكذا أم هؤلاء الشرذمة يحاصروني ولا يدخلون الطعام ولا يدخلون الشراب ولا يعني يكاد أن يحبسوننا في شعبنا هذا، فيمتمر بنا السنة والسنتان والثلاثة لا نأكل ولا نشرب حتى يصل بنا الجوع أن نأكل ورق الشجر. وممكن يعني لو الواحد يجي كذا يفكر تفكير عقلاني بحت، شيء غريب، ما أنا نبيك وانت الرب وانت قادر على كل شيء؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم تسليم كامل، أدبني ربي فأحسن تأديبي، خالي من الاعتراض. يا هلا يا هلا بالحبيب. بالفعل اللي يتابع الحلقة صوت وصورة يجينا على التيك توك @فيصل كاف، اليوم فاتحين البث على التيك توك @فيصل كاف. طبعا البصريين السمعيين معنا عبر الأثير، والبصريين يقدروا يجوا ويتابعوا الحلقة صوت وصورة. فهذا نوع من أنواع الضغط. بعدين سبحان الله اللي دخلوا في الضغط حتى غير المسلمين من بني هاشم بني المطلب، ولذلك بني هاشم بني المطلب النبي يعتبرهم يعني شيء واحد، وبني نوفل بني شمس شيء واحد، كل ما أولاد عبد مناف 4، هم 2 انقسموا ومع بعض و2 انقسموا مع بعض، بني نوفل بني شمس مع بعض وبني المطلب وبني هاشم مع بعض. حتى النبي لما كان يعطي بني المطلب يعطيه مثل ما يعطي بني هاشم، فلما راح له حتى مرة سيدنا عثمان بن عفان حمية لقومه إنه يا رسول الله أنت يعني كلهم أخوان الأربعة من المطلب والهاشم ونوفل وشمس ليش تعطي هؤلاء ما؟ قالوا إنما المطلب وبنو هاشم أخوان وشيء من ذلك. ما تقارنهم بغيرهم، ما تقارنهم بمن عادوا حبيبي محب حبيبي رسول الله. هؤلاء وقفوا في صف رسول الله حتى غير المسلمين دخلوا في الحصار وتعبوا وصبروا. طب خلص الحصار يعني المفروض الواحد شوية يرتاح من الضغوط. لا تعرفوا الحصار كله كوم، الحصار كله 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 كوم، واللي حصل للنبي بعد الحصار كوم آخر. مين يقول ليش يعني؟ يلا أكيد أكيد السيرة حاضرة في أذهانكم. إيش اللي حصل للنبي بعد إيش اللي حصل للنبي بعد الحصار؟ ما الذي حصل لرسول الله بعد الحصار؟ إيش حاجات حتى تعرفوا أحيانا إنه في أشياء معنوية يكون ألمها أشد من الأشياء الحسية. اهلا باحمد حبيبي، احمد جبران منور البث حبيبي، الله يسعدك يرضى عنك يا رب. يلا مين يقول لي بسرعه؟ اللي على الواتساب يرسلوا على الواتساب، واللي معي على التيك توك يقولوا لي على التيك توك. مين يقول لي ايش الحاجه اللي اشد على النبي من الحصار؟ 3 سنوات النبي حتى وصل الى مرحله ما يحصل طعام الا ورق الشجر. في حاجه حصلت له بعدها ضغط اشد من هذا الضغط. اللي يعرف يرسل لي رسالة على الواتساب على الرقم 054-88-11700 054-88-11700. الحين لو أقول في جائزة 500 ريال للي جاوب تحصلوا على طول، ممكن بعض يوقف السيارة على جنب ويكتب الرسالة. الله يرضى عنكم يا رب حبايب قلبي. ترى عادي، ما هو غلط، النفس البشرية كده تحب الجائزة تحب الهدية، كل إنسان يفرح بالهدية، حتى أنا ترى أفرح بالهدايا. واحد يجيب لي هدية بس أنا الحمد لله جعلت بيني وبينكم هدية كده يعني ثابتة. إيه والله هذه أسعد هدية عندي. إذا طبقت حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم اللي بيقول فيه 5 دعوات مستجابة، وبعدين ذكرنا 5 ذكرنا الأخيرة ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب وهي أسرعهن إجابة، إيش حتعطيني؟ مهما أعطيتني الدعوة اللي حتدعي ليها من قلبك أعظم وأكبر وأبقى. حتعطيني سيارة حتروح بعد كم سنة، حتعطيني ساحة حتروح بعد كم سنة، هتعطيني حبال واردة حتروح وتنقضي، والله أعلم أصرفها في طاعة ولا أصرفها في معصية ما حدا عارف، لكن هتعطيني دعوة حلوة في ظهر الغيب هتبقى دنيا وآخرة، هتبقى دنيا وآخرة. طبعا الإجابات تنوعت، في بعضنا طبعا جاب الإجابة الصحيحة، وبعضنا راح شوية قال الهجرة، واللي قال رحلة الطائف، اللي قال أشد ما واجهه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمي بالعام عام الحزن، وفاة عمه أبو طالب، وفاة زوجته خديجة. والمؤلم أكثر كمان، شوف أنت لما تفقد عينك، يعني تخيل أنت الحين تشوف مبسوط زي الحلاوة، فجأة كده ترعب عليك عينك وأنت مصدوم لسه ما خلصت الصدمة، بعد 2-3 يوم تروح العين الثانية. بس أنا أبغاك تتخيل الشعور هذا، أنت كنت اليوم تشوف كل شيء، فجأة بعد 3 أيام ما صرت تشوف ولا شيء، صدمة ولا ما يصدمة؟ أبو طالب وسيدتنا خديجة كانوا عيني النبي، كانوا مات أبو طالب وبعدها ب3 أيام كما تذكر بعض كتب الروايات ماتت زوجته وحبيبته ونور قلبه وروح فؤاده. قل فيها ما تشاء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني حبها حب شديد، بل لم يتزوج عليها في وقتها أحد. بل كان يشعر بفضلها ومنها، قال آوتني، زملتني، دثرتني، نصرتني، يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة من حبه لها يذكر صاحباتها ويرسل لصاحباتها ويهدي لصاحباتها. إنهن صويحبات خديجة، كان يقول النبي. إيش البر والوفاء هذا؟ فشفته خارج من ضغط شديد وثلاث سنوات جوع وتعب وعطش، يخرج منه فجأة عمه يموت. بعدين ترى عمه في رمزية معينة اللي هي الحماية، كان عمه ظهره. كيف يعني؟ أيام عمه أبو طالب ما كان في محد يتجرى على النبي، لما يبوا شيء يكلمون عمه أبو طالب. كل الصور الأذية اللي ذكرناها بعد الـ يعني بعد الـ البعثة كانت بعد وفاة عمه أبو طالب. أيام عمه أبو طالب كان عنده منع، ما حد يقدر عليه، لما يبوا شيء يروح يكلم عمه أبو طالب. لكن من يوم مات أبو طالب تجروا على سيدنا رسول الله، ماذوا رسول الله، حيروا رسول الله، حتى خرج النبي هائم على وجهه من كثرة الأذية، حتى وصل إلى الطائف وجد ثلاث إخوان أبناء عبد ياليل، حبيب ابن عبد ياليل وأخوي، ظن حبيب ومسعود واحد ثالث منهم. المهم حصل الثلاثة وأخذ يدعوهم الإسلام فأخرجوه، قال لا تخبروا عني، بس على الأقل لا تقولوا أهل مكة أني جيتكم. وللأسف خالفوا. خلينا نشوف إيش صاحب الرسالة هذه يقول على الواتساب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أول مرة أمتع حبيب قلبي. الله يجبر خاطرك يا محمد الله دخل على برنامج التيك توك ورجع يرسل رسالة على الواتساب يقول أول مرة أمتع نظري بشوفتك، وجهك منور يا رب. كلكم إن شاء الله، كلكم وجهكم منور، لأنه فيها سر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترى لا إله إلا الله محمد رسول الله نور في القلب، ينعكس على الفؤاد وينعكس على البدن وينعكس على الجسد. أحسن صدقتي أنس كلمتن، بارك الله فيك، الله يرضى عنك. فالشاهد أن النبي شفت الضغوط هذه، ما زال يتعرض للضغوط من قبل الولادة وهو مولود يتيم، لين ذكرنا قبل البعثة والضغوط اللي كان يتعرض لها، حتى بوفاة جده عبد المطلب، وحتى بكونه يرعى الغنم، وحتى بكونه يخرف في تجارات الآخرين. ثم بعد ذلك جاءت البعثة، وما حصل من العداء وما حصل من الأذية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما حصل بعد ذلك له من اللهم صل على سيدنا محمد الحصار، ما حصل بعد الحصار من عام الحزن. احنا ما زلنا نتكلم عن الضغوط، لسه ما وصلنا للطائف. الطائف ما أدراك ما الطائف، وكيف الضغط الشديد اللي يعني آذى بها رسول الله، لدرجة أنه يوم من الأيام لما سيدتنا عائشة تسأل النبي تقول له هل لقيت يوم أشد يعني مما لقيته في أحد؟ أحد تعرفه يعني تعرض المسلمون للأذى، قتل 70 صحابي شهداء، رب اغفر لهم ارحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. فكانت يعني حالات صحبة وموقف صحب. فقال أشد ما لقيت منكم، وبدأ يذكر له قصة الطائف. فكان هذا من أشد ما لاقى رسول الله. نقف عندها إن شاء الله كذا الأسبوع الجاي نواصل الحديث، وكيف نتعامل مع الضغوط من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الفكرة، طيب إيش نخرج من حلقة؟ إنه وأنا مضغوط، ما مضغوط الكبسة هذه كبسة سيرين وكبسة نسرين وكبسة ما أبغى أجيب اسم الكبسة فلان وعلان، مضغوط مضغوط بيتنا، مضغوط بيتكم، مضغوط بيت الحارة، لا مضغوط من الضغط، براشر، التكالب الأمور على الإنسان من كل الجهات، يلتفت يمنه يجد هذا الضغط، يلتفت يسرى يجد هذا الضغط، يغمض عينيه يأتي له الضغط في قلبه، في فكره، في وسواسه، في تخيلاته. مين فينا ما يتعرض للضغط؟ شفت ركان زي عجبت الفكرة كيف النبي حول الضغط إلى استمطار عطاء من الله. أيوة، كيف أحول الضغط يعني كيف أتلذذ بالضغط؟ هذه أحد العلاجات، أحد العلاجات أن تحول الضغط إلى احتساب. فلما تحتسب تتلذذ بالضغط. كلام كبير، ها؟ كلام كبير لن تجده إلا في دكان السراج المنير. أنا الحين واجه ضغوط، أنا بكرة هذا يطالبني بالإيجار، تبغاني أحتسب؟ لا، وبعدين أتلذذ. أيوة، لأنك أنت هنا بتخرج من حولك وقوتك إلى حوله وقوته، بتخرج من حولك وقوتك إلى حوله وقوته. لما تخرج من حولك وقوتك بصدق إلى حوله وقوته، هو يتولاك ويدبرك بأحسن التدبير. الله يرضى عنكم. إن شاء الله للحديث بقية، أكيد حنواصل حديثنا إن شاء الله، ونستمتع بسيرة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إن شاء الله الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده. لابد حنرجع نواصل حديثنا عن التعامل مع الضغوطات من خلال سيرة سيد السادات. لكن إن شاء الله يا رب إنه الموضوع أطربكم، إن شاء الله الموضوع كذا أعجبكم، إن شاء الله الموضوع يعني استفدنا منه فائدة ممكن نسقطها في حياتنا. لما يجي واحد يقول لك ايش اخبار الضغط، يقول له تعال اعلمك الضغط الحقيقي، تعال اعلمك الضغط الحقيقي. جالسين يقول ايش اخبار الضغط على كوره وعلى لعبه وعلى، شوف كيف حبيبك رسول الله تعرض للضغوط من قبل ولادته وحتى بعدته وحتى لحظات وفاته، وكيف النبي كان يتعامل معه، وكيف تتحول الضغوط إلى لذات في الحياة. كيف الإنسان يجعل هذه الصدمات، يقول لك الصدمة، خذ هذه العبارة، الصدمة اللي ما تقتلك تقويك، الضربة اللي ما تقتلك تقويك. وحنا يعني في الزمن هذا بناكل على راسنا، صح، بتجينا صدمات وضربات كثيرة، لكن ولله الحمد دائما بنخرج منها أقوى، لأن بنتعلم منها. مين؟ مش كل الناس تخرج من أقوى من صدمات أقوى، لا، لكن الناس اللي تتعلم، الناس التي عندها ساعة وتحسن التعامل تخرج من صدمات أقوى. لكن في ناس كل يوم تنصدم وكل يوم يعني تتأذى وكل يوم هي زي ما هي. اليوم تكلمنا عن الضغوط، ما يعني لسه ما كملنا قصص طويلة عريضة في الضغوط. يكفي يكفي أذية الأعراب للنبي. أنتوا تخيلوا أنهم جلسوا الأعراب بعد توزيع حنين يؤذوا رسول الله ويضطروه حتى أو اضطروه إلى عضاء أو سمرة أخذت رداء النبي صلى الله عليه وسلم، علق فيها رداء النبي، فقال أعيدوا إلي ردائي. هذا يجي واحد يقول له اعدل يا محمد، واحد يقول له اتق الله يا محمد، يكلمون واحد صغير عندهم في الحارة صح؟ لا، ويطلبون منه يصير عادل، يطلبون منه يصير تقي، يعني هو ما هو تقي ولا هو عادل ولا ولا ولا. لكن هذا الجنون بعينه. ومع ذلك إيش عملهم النبي؟ تعرفش النبي لما أذوه شد الأذية العرب إيش قال النبي؟ رفع يده للسماء قال يا رب أهلك العرب. لا لا مصر. يا رب أبد العرب. لا لا لا. يا رب أزيلهم عن بكرة أبيهم. لا ما سوى كذا النبي، جاب كلمة واحدة. النبي قال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. بس فالنبي جزء من صبره أنه رأى كيف سيدنا موسى صبر، وإحنا جزء من صبرنا على ضغوطات الحياة إنه نشوف كيف النبي صبر. بدأنا ندخل في الحلول، نبغى نخلي كده حلقة عشان توسع فيها. طب خلاص حنختم بس. الله يرضى عنكم يا رب ويسعدكم دنيا وآخرة. نختم حلقتنا بالدعاء كالعادة، نتوجه ونرفع يدنا إلى السماء ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طب ليه نرفع يدينا يا جماعة؟ طبعا غير اللي يسوقوا، اللي يسوقوا سيارة ويرحم أبوكم ويصير حادث أنا مالي شغل، ارفعوا أيدي قلوبكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه يقول إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حي كريم يستحي ذر، يعني أنت يا أخي أنت لما تسوي كذا المحتاج الغني يستحي يحط لك في يدك حاجة، وإحنا بنسوي كذا إحنا الفقراء، الله الغني وأنتم الفقراء، فإحنا بنمد يدنا لربنا نقول يا رب يا رب، بنظهر فقرنا، وهذه يعني علامة من علامات الفقر والاحتياج. يا رب ليش ما يعطيك يا أخي؟ غني لما يكون ما شاء الله معه خير في جيبه خمسات ولا عشرات ويجي له واحد يقول له ومحتاج يقول له لو سمحت، يقول له خذ. أغنى الأغنياء أكرم الكرماء من بيد الخزائن كلها، من لا موجود على الحقيقة سواه، ليش يردك وانت تقول له يا رب وتمد يدك وتظهر فقرك له يا رب؟ فيصل خلينا نشوف ايش تقول. أم فيصل أنا أسمعك من الراديو وعلى التيك توك، أخوك خالد الشتوي من الشرقية. الله يرضى عنك يا خالد حبيب قلبي، منور البرنامج يا خالد يا شتوي. لا تنسوا يا جماعة، شكرا، لا تنسوا يا جماعة قراءة سورة الكهف، ولا تنسوا يا جماعة كثرة الصلاة على النبي، ولا تنسوا يا جماعة أنه في الجمعة ساعة مخبأ فيها الدعاء، يستجيب الله فيها الدعاء لمن دعا، فاستأكثروا من الدعاء. إذا كثرة الدعاء كثرة الصلاة على النبي، قراءة سورة الكهف أقل حاجة. الله يرضى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، أسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تنور بها قلوبنا، تلم بها شعثنا، تصلح لنا بأحوالنا، تنير لنا طريقنا، تردنا إليك مردا جميلا، تجعلنا وأحبتنا من المقبولين من المرحومين من المرضي عنهم يا رب العالمين. اللهم أسألك في هذه الساعة أن تتوب علينا يا ربي توبة نصوحة تطهرنا بها قلبا وجسما وروحا. أسألك يا رب العالمين أن توسع لنا في أرزاقنا وأن تقضي عنا ديوننا وأن تشفينا من جميع أمراضنا يا رب. سعة الأرزاق لي ولأحبابي يا رب، سعة الأرزاق لي ولأحبابي يا رب، وسع لنا في رزقنا بالرزق الحلال الطيب المبارك الذي لا حساب ولا عذاب ولا عتاب ولا عقاب فيه. اللهم اجعل رزقنا طيبا، اللهم اجعل أطيب مطعمنا واستجب دعوتنا واقبلنا يا رب العالمين. ارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين، إنك أرحم الراحمين. اللهم أسألك في هذه الساعة المباركة أن تحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين، تمده بالصحة بالقوة بالعافية، وتجعل خير معين له في شؤون هذه البلاد خاصة وكل ما يطمحون له من خدمة الإسلام والمسلمين عامة. اجعل خير معين له ابنه وولده وحبيبه وسنده، واجعلهما موفقين لخدمة العباد والبلاد يا رب العالمين، وأجر الخير الكثير على أيديهم بما فيه الخير لبلادنا خاصة وجزائر بلادها. اللهم وكل من وليت أمور المسلمين، اللهم أسألك أن تأخذ بأيديهم وتصلح لهم أحوالهم وأن ترضى عنهم وأن توفقهم لما فيه الخير لشعوبهم يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية يا رب العالمين، وأصلح حال الخلق أجمعين، وعم الأمن والأمان والسلم والسلام على بلادنا خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة وعلى سائر البلاد يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم من هو معنا في ذي الساعة ولو حاجة في قلبه اجعلها ساعة قضاء للحوائج، ادعوا الله بما في قلوبكم من الحوائج أحبتي، عسى الله يقضي لكم حاجاتكم كلها يا ربي، اقضي لنا حاجاتنا، يسر لنا أمورنا، واطرح البركة في دعواتنا، وارزقنا الصدق والإخلاص يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين. إلهي وسيدي وخالقي، أكرمتنا بسويعة نتشرف فيها بذكر النبي، فكما أكرمتنا يا رب بذكر النبي فاجمعنا على حوض النبي، اجمعني وأحبتي هؤلاء على حوض رسول الله، واسقي لأولادي يا رب يا رب يا رب. اللهم أصلح مسك ويامن أولادنا أولاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا أهوال في الساعة، اللهم فجزهم عني خير الجزاء، أعطوني ساعة نتذاكر فيها سيرة حبيبك محمد، فاجزهم عني خير الجزاء، واجمعني وإياهم على حوض النبي المصطفى، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نضم بعدها أبدا، وأزواجنا وأولادنا وأهلنا وأحبابنا ومن أوصانا واستوصانا وجميع المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم أسألك سعة الأرزاق ورغد العيش ويسر الحياة والاستقامة، وأن تجعلنا أعظم كرامة، وأن تجعلنا كما تحب وترضى. اللهم عافينا مما حل بنا من الأمراض، ارفع عنا كل أذى، ارفع عنا كل بلاء، ارفع عنا كل أذى، ارفع عنا كل بلاء، ارفع عنا كل أذى، ارفع عنا كل بلاء، والبسنا بالصحة والقوة والعافية، وأنت راضي عنا يا رب العالمين. يسر لنا أمورنا يا رب العالمين، وادفع عنا كل الشرور، واغمسنا في بحار السرور وأنت راضي عنا يا رب العالمين. ارحمنا برحمتك الواسعة إنك أرحم الراحمين. يا الله نسألك حسن الخاتمة، وأن تجعل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين. 16 يا رب يا رب، كيف ما يدعو لكم يا عمران، أدعو لكم عسى الله يرضى عني وعنكم يصلح حالي وحالكم يا رب. منورين البرنامج، منورين البث. طيب وصلنا لنهاية الحلقة، اللي يحب يكملوا معنا دردشة يجونا على التيك توك @فيصل كاف، على التيك توك @فيصل كاف، نكمل معنا في الدردشة. في الختام في عبر الأثير نقول لكم سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بس حنقرأ كذا كم الرسائل اللي جات عشان ما يزعلوا. سليم بخش بيقول يا سلام، سليم من المدينة المنورة، الله يرضى عنك ويرضى عن أهل المدينة كلهم، أنتم عشقي، المدينة عشقي وأهلها عشقي. عبد العزيز الجهني من برضه من المدينة المنورة، تدري يا فيصل أقسم بالله إني أحبك في الله، يشهد الله إنك سعادة وجبر خاطر وقبول. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، أكرمني بالقبول وأكرم أحبتي هؤلاء الذين الحاضرين معي بالقبول. واجعلنا عندك مقبولين، واجعلني مقبولا عند خلقك. اللهم اجعلني عندك مقبول واجعل لي القبول عند خلقك. اللهم اجعلني عندك مقبول واجعل لي القبول عند خلقك يا رب العالمين. اللهم اجعلني عندك مرضي واكتب لي الرضا حيثما كنت. اللهم اجعلني عندك مرضي يا رب العالمين. ارحمنا وارحم احبتنا برحمتك الواسعة، انك ارحم الراحمين. يا الله ما احسن سويعة نتكلم ونتغانى في ذكر حبيبنا محمد. اللهم لك الحمد لك الشكر، اللهم اني عاجز عن شكرك فأديم علي نعمك. صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، في أمان الله.